هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الصورة السابعة: أن يؤدي بقاء الوقف إلى خرابه علماً أو ظنًا. وهذا هو المقصود في كلمات الأعلام التي ذكرناها سابقًا من التعبير بخوف الخراب، بمعنى العلم أو الظن بخراب الوقف لو بقي. وهذه الصورة ذكر المصنف فيها تقسيمين. التقسيم الأول بلحاظ سبب خوف الخراب، فذكر قسمين لهذا التقسيم. القسم الأول أن يكون سبب خوف الخراب هو الاختلاف الحاصل بين الموقوف عليهم، كما جاء مثلا في كلام المحقق الذي ذكرناه في صفحة 48: ولا يصح بيع الوقف ما لم يؤدي بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه. وكذلك عبارة العلامة في التحرير حيث قال: ولو وقع خلف بين أرباب الوقف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه. القسم الثاني أن يكون سبب الخراب غير الاختلاف كتقادم الأيام، وهذا ما جاء في عبارة الطوسي في المبسوط كما في صفحة 46 من هذا الكتاب. وإنما يملك الموقوف عليه بيعه على وجه عندنا، وهو أنه إذا خيف على الوقف الخراب ولم يقيد ذلك بسبب الاختلاف. وكذلك عبارة ابن زهرة حيث قال: ويجوز عندنا بيع الوقف للموقوف عليه إذا صار بحيث لا يجدي نفعا وخيف خرابه ولم يقيد بسبب الاختلاف. هذا هو التقسيم الأول. التقسيم الثاني بلحاظ المنفعة، فذكر المصنف أنه يمكن أن نذكر ثلاثة أقسام للواقف بلحاظ هذا التقسيم، وهو المنفعة الباقية بعد الخراب للواقف. القسم الأول أن تكون المنفعة غير معتد بها عرفا، فلو تركنا البستان الموقوف حتى خربه لم تكن المنفعة الباقية معتدا بها عرفا. القسم الثاني أن تكون المنفعة قليلة، فلو بقي البستان حتى خرب فله منفعة عرفا لكنها قليلة وليست ملحقة بالعدم. القسم الثالث أن تكون المنفعة الباقية بعد الخراب كالمنفعة السابقة أو أزيد، فإذا تحول البستان إلى عرصة فلهذه العرصة منفعة، وقد تكون كالسابقة وهي منفعة البستان أو أزيد. وفي هذا القسم الثالث يشكل القول بجواز بيع الوقف ولو أدى بقاؤه إلى خرابه، وذلك لوجود المنفعة إلا بناء على ما ذكرناه سابقا في الصوتيات عن صاحب الجواهر من أن تغير العنوان مسوغ لبيع الوقف ولو بقيت المنفعة، فالبستان قد تغير عنوانه وأصبح عرصة فيجوز بيعه، لكننا يعني المصنف لا نبني على ذلك وأن تغير العنوان من مسوغات البيع. هذه هي الصورة السابعة. إذن فالصورة السابعة أن يؤدي بقاء الوقف إلى خرابه علما أو ظنا، وهذه الصورة ذكر المصنف في طيات كلامه تقسيمين لها. التقسيم الأول بلحاظ سبب الخراب، تارة يكون الاختلاف بين الموقوف عليهم ونقلنا كلمات من صرح بذلك، وتارة يكون غير الاختلاف كتقادم الأيام. التقسيم الثاني بلحاظ المنفعة، فذكر ثلاثة أقسام، تارة المنفعة ملحوقة بالعدم غير معتد بها عرفا. القسم الثاني أن تكون المنفعة قليلة. القسم الثالث أن تكون كالسابقة أو أزيد، لكن تغير العنوان. فصاحب الجواهر جوز البيع، أما المصنف لا يجوز. إذن ففي القسم الثالث إذا كانت المنفعة باقية لا يجوز البيع، ولا يتعرض المصنف الآن لبيان حكم هذه الصورة، بل سيذكر الصور الباقية ثم يبين حكم الجميع، لأن الحكم لها مشترك، فسيبين دليلا لجميع هذه الصور. قال: الصورة السابعة أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما، يعني يعلم الموقوف عليهم بأنها ستخرب هذه العين الموقوفة، أو ظنا، وهذا هو المعبر عنه بخوف الخراب، يعني حتى لو ما صرحوا بالعلم بالخراب أو بالظن يكفي أنهم قالوا أن يؤدي بقاؤه إلى الخوف من خرابه، فمقصودهم من الخوف يعني العلم بأنه سيخرب أو الظن. في كثير من العبائر المتقدمة كعبارة الطوس التي نقلناها وعبارة ابن زهرة، لاحظ الآن التقسيم الأول، هذا التقسيم الأول بلحاظ السبب، والأداء إلى الخراب قد يكون للخلف بين أربابه، وهذا نقلنا عبارة من المحقق والعلامة، وقد يكون لا له، يعني ليس للخلف بين أربابه بل لسبب آخر كتقادم الأيام مثلا، وهذا ما نقلنا عبارة الطوسي له وابن زهرة. خب الآن ناظر للتقسيم الثاني، والخراب المعلوم أو المخوف قد يكون على حد سقوطه من الانتفاع نفعا معتدا به، هذا القسم الأول في التقسيم الثاني، يعني لا يوجد منفعة معتد بها عرفا، وقد يكون هذا القسم الثاني للتقسيم الثاني على وجه نقص المنفعة، توجد منفعة لكنها قليلة منفعة البستان. الآن القسم الثالث، وأما إذا فرض جواز الانتفاع به بعد الخراب بوجه آخر كانتفاعه السابق أو أزيد، البستان خرب لكنه صار عرصة، وهذه العرصة تؤجر بمنفعة أكثر من منفعة البستان أو بمساوية، فلا يجوز بيعه إلا على ما استظهره بعض من تقدم كلامه سابقا وهو صاحب الجواهر، من أن تغير عنوان الوقف يسوغ بيعه، وقد عرفت ضعفه كما في صفحة 74. خب هذا الآن اللي هذان السطران ذكرناهما، وقد عرفت من عبائر جماعة تجويز البيع في صورة التأدية إلى الخراب ولو لغير الاختلاف، هذا عبارة من الطوسي وابن زهرة، ومن أخرى يعني ومن عبائر أخرى تقييدهم به يعني بالاختلاف، يجوز البيع إذا كان الخراب بسبب الاختلاف، وهذا نقلنا عبارة من المحقق والعلامة. الصورة الثانية، نعم،
أها، ما يقال خوف الخراب، ولعل القرينة هذا أنه هو الخراب المعلوم أو المخوف، استبدل مثلا المظنون الخراب بالمخوف،
والخراب المعلوم أو المخوف، فالخوف لا يقال للعلم
هذا القرينة،
لا بس مو كلام الإمام حتى نحن نستظهر وقرائن، لا هذه عبارة المصنف هكذا، تريدون أن تصححوها قل لا مولاي يا شيخ هذا الأعظم لا نقبل بكلامك بسامحة، خوف الخراب يصدق على الظن، على الاحتمال، ولا يصدق على العلم. أنتم بالخيار تستطيعون أن تقولوا ذلك، لا بأس، يعني هي تعبير، والمصنف غير في كلامه، هذا قرينة على كلامكم. الصورة الثامنة، أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس، وإن لم يعلم أو يظن بالتلف. وقد أشار لهذه الصورة بعض الأعلام الذين نقلنا كلماتهم سابقا، كابن سعيد الحلي الذي نقلنا عبارته في صفحة 47، حيث قال: فإن خيف خرابه أو كان بهم حاجة أو خيف وقوع فتنة بينهم تستباح بها الأنفس جاز بيعه. محل الشاهد: أو خيف وقوع فتنة بينهم تستباح بها الأنفس. والفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة من جهتين. الجهة الأولى هي أنه يكفي الاحتمال في هذه الصورة الثامنة، بخلاف الصورة السابعة فلا يكفي الاحتمال لجواز البيع، بل لا بد من العلم أو الظن. الجهة الثانية: أخذ خصوصية الاختلاف بين الموقوف عليهم في هذه الصورة الثامنة، وأما في الصورة السابعة فلم تؤخذ هذه الخصوصية وهي الاختلاف بين الموقوف عليهم، بل أعم من ذلك. ويمكن أن نذكر جهة ثالثة، أن هذه الصورة الثامنة لم يلحظ فيها خراب الواقف، بل تلف المال أو تلف النفس، لا خصوصية تلف المال بخلاف الصورة السابقة، فأخذت فيها خصوصية تلف المال يعني الواقف. إذن فالصورة الثامنة هي أن يقع اختلاف بين الموقوف عليهم، بحيث يؤدي هذا الاختلاف إلى العلم أو الظن أو الاحتمال بتلف مالا، سواء الوقف أو غير الوقف، أو بتلف النفس. واضح الكلام؟ وسيبين المصنف حكم هذه الصورة بعدما يفرغ من ذكر جميع الصور المتبقية. الصورة الثامنة أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس، وليس المقصود بالمال يعني خصوص الواقف كما في الصورة السابعة، وإن لم يعلم أو يظن بذلك يكفي الاحتمال بخلاف الصورة السابقة قلنا لابد من العلم أو الظن بالخراب، هنا يكفي احتمال تلف النفس أو المال. فإن الظاهر من بعض العبارات السابقة جوازه لذلك، يعني لهذا الاختلاف الواقع، خصوصا من عبر بالاختلاف الموجب لخوف الخراب. فإن من عبر بهذا التعبير بخوف الخراب ولم يقيد بالعلم أو بالظن تكشف عبارته على كفاية الاحتمال، خصوصا من عبر بالاختلاف الموجب لخوف الخراب فعبارته مطلقة تشمل حتى الاحتمال. خب، الصورة التاسعة أن يؤدي الاختلاف بين الموقوف عليهم إلى ضرر عظيم. وقد أشار لهذه الصورة بعض الأعلام الذين نقلنا كلماتهم سابقا كالمحقق الحلي أو عفوا كابن سعيد، أيضا كابن سعيد حيث قال في كتابه النزهة لا يجوز بيع الواقف إلا أن يخاف هلاكه أو يؤدي المنازع فيه بين أربابه إلى ضرر عظيم. من دون تقييد هذا الضرر بكونه راجعا لتلف المال فضلا عن تلف الوقف، فالمناط على حصول ضرر، سواء الضرر بتلف مال أو الضرر بتلف نفس أو الضرر بقطع رحم أو الضرر بجرح أو غير ذلك. يعني تحصل مشاكل عائلية وقطيعة وإلى آخر، بحيث خلاص يهجر بعضهم بعضا وتتشتت الأسرة بهذا الحد، أن يكون ضرر عظيم يا سيد فاضل مولانا الجليل. خب، وتختلف هذه الصورة التاسعة عن الصورتين السابقتين من جهتين: الجهة الأولى عدم أخذ الخوف فيها بل المناط هو إفضاء بقاء الوقف إلى هذا الضرر العظيم، فإذا حصل الضرر العظيم جاز البيع، ولا يكفي مجرد الخوف كما في الصورتين السابقتين، بل لابد أن يكون الضرر فعلي فيجوز البيع. الجهة الثانية أن الضرر لم يقيد بشيء ك
كتلف المال أو تلف خصوص الوقف أو تلف النفس أو غير ذلك، فكل ما يكون ضررا عظيما فهو يسوغ البيع. بخلاف الصورتين السابقتين فقد أخذ فيهما خوف الخراب على نفس الوقف كما في الصورة السابعة، أو خوف الخراب على نفس الوقف أو غيره من المال كما في الصورة الثامنة. قال الصورة التاسعة أن يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال، فضلا عن التقييد بخصوص تلف الوقف، فلا يوجد تقييد أصلا بتلف المال، فضلا عن التقييد بتلف خصوص الوقف كما هو الحال بالنسبة للصورة الثامنة خوف تلف الوقف، أو ما يعم تلف المال والوقف كما في الصورة الثامنة السابق الصورة السابعة، يعني من دون تقييد بتلف الوقف كما في السابعة أو تلف الوقف والمال كما في الصورة الثامنة. الصورة العاشرة أن يلزم من بقاء الوقف فساد يستباح منه الأنفس، وقد أشار لهذه الصورة أيضا ابن سعيد الحلي حيث قال أو خيف وقوع فتنة بينهم تستباح بها الأنفس جاز بيعه. والفرق بين هذه الصورة العاشرة والثلاث التي قبلها واضح، وهو تقييد جواز البيع في هذه الصورة على تلف الأنفس. بخلاف الصور السابقة كما اتضح لديك، فلا يوجد من الصور السابقة صورة خصصت جواز البيع فقط بتلف الأنفس. هذا هو تمام الكلام في هذه الصور العشر. ثم يقول المصنف بأن هذه الصور الأربع بين قوسين السابعة الثامنة التاسعة العاشرة حكمها هو عدم جواز البيع إلا في القسم الأول من الأقسام الثلاثة في الصورة السابعة، وهو إذا لم تكن هناك من فع معتدا بها عرفا. وأما الدليل على جواز البيع في خصوص القسم الأول من الصورة السابعة فقد أشار لثلاثة أدلة على ذلك. الدليل الأول هو وجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فهو العمومات كأحل الله البيع وأوفوا بالعقود وغير ذلك. أما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتوهم أحد ثلاثة موانع وكلها غير تام. المانع الأول غرض وقصد الواقف، حيث إن غرض الواقف إبقاء شخص الواقف وهو هذا البستان، فحينئذ نقول بأن هذا المانع غير تام، لأنه إذا فرض العلم أو الظن بخراب الوقف فيدور الأمر بين انقطاع شخصه ونوعه، يعني أن نترك هذا البستان حتى يتلف وبالتالي لا نستطيع أن نستبدله بشراء آخر، أو بين انقطاع شخصه دون نوعه وذلك بأن نبيعه ونستبدل به وقفا آخر، فيدور الأمر إذن بين انقطاع الشخص والنوع أو بين انقطاع خصوص الشخص. ولا شك ولا ريب بأن غرض الواقف مع الثاني وهو انقطاع الشخص وحفظ النوع، لأنه إذا اشترينا وقفا آخر حصل غرض الواقف من الانتفاع الأخروي وتحصيل الثواب. إذن فالبيع لا ينافي غرض الواقف، فصحيح أن غرض الواقف بإيقاف شخص البستان، لكن إذا كان بتلف البستان لا يحصل على الثواب، فهو يريد الاستبدال، فغرضه تحصيل الثواب، والثواب لا يتحصل إلا بالبيع والاستبدال. هذا المانع الأول. وأما المانع الثاني فهو الأدلة الشرعية، يعني بين قوسين حق الله سبحانه وتعالى المستفاد من الأدلة، كالإجماع وكالأخبار، كقوله عليه السلام لا يجوز شراء الواقف. وهذا المانع غير تام، لأن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ما إذا لم يؤدي بقاء الوقف للخراب، أما إذا أدى بقاؤه لخرابه فلا يحرم بيعه واستبداله. وأما الأخبار فهي منصرفة لفرض عدم كون بقائه مؤديا لخرابه، وأما إذا كان بقاؤه يؤدي إلى خرابه فلا إطلاق لهذه الروايات لحرمة البيع. إذن فهذا المانع الثاني وهو الإجماع والأخبار غير تام. وأما المانع الثالث وهو حق الموقوف عليهم، حيث إن للموقوف عليهم حقا في شخص هذا البستان، فبيعه ينافي حقهم فهو أيضا غير تام، وذلك لأن المفروض أن البيع بإذن الموقوف عليهم فلا يكون منافيا لحقهم، فالبطن الموجود يؤخذ الإذن منهم مباشرة والبطن المعدوم من خلال الناظر العام وهو الحاكم الشرعي أو الناظر الخاص وهو الولي الذي جعله الواقف وليا على الوقف. إذا فبمقتضى وجود المقتضي وفقدان المانع نقول لا بأس ببيع الوقف إذا كان بقاؤه يؤدي إلى خرابه بحيث تقل المن فع فتكون كالمعدوم عرفا. فكل الكلام الآن فقط في هذا، إذا كانت المنفعة غير معتد بها. قال والأقوى الجواز مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به نفعا يعتد به عرفا، يعني ناظر إلى القسم الأول من الأقسام الثلاثة في الصورة السابعة، فالأقوى جواز البيع في هذا فقط. أما الصورة الثامنة لا يجوز، أما الصورة التاسعة لا يجوز، أما العاشرة لا يجوز. والآن سيستدل على الجواز في هذا القسم من الصورة السابعة ثم الدليل على العدم في بقية الصور. خب، سواء كان الخراب لأجل الاختلاف بين أرباب الوقف أو غيره، والمنع إذن الأقوى الجواز في هذا، والأقوى أيضا المنع في غيره من جميع الصور، يعني سواء القسمين من الصورة السابعة أو كذلك الصورة الثامنة والتاسعة والعاشرة. أما الجواز في الأول فلما مر من الدليل على جواز بيع ما سقط عن الانتفاع، هذا وجود المقتضي واضح. خب، أما المانع فمفقود. الآن يشير للموانع الثلاثة. المانع الأول وهو حق الواقف وغرضه بإيقاف شخص البستان مثلا، فإن الغرض من عدم البيع عدم انقطاع شخصه، فإذا فرض العلم أو الظن بانقطاع شخصه، نعلم أو نظن أن هذا البستان لن يبقى أكثر من سنة مثلا، فيدور الأمر فدار الأمر بين انقطاع شخصه ونوعه، يعني ننتظر حتى تنتهي السنة فيتلف ولا نستطيع أن نشتري بدلا عنه. فهذا الشخص سيتلف، وأيضا النوع يعني ما نقدر نشتري بديل. فدار الأمر بين انقطاع شخصه ونوعه وبين انقطاع شخصه فقط لا نوعه. فإذا بعناه انقطع الشخص لكن النوع لم ينقطع، نستطيع أن نشتري بديلا كان الثاني أولى، يعني هو المناسب لغرض الواقف يريد الانتفاع الأخروي. كان الثاني يعني البيع والاستبدال أولى، فليس فيه منافاة لغرض الواقف أصلا. الآن المانع الثاني، وأما الأدلة الشرعية فغير ناهضة، إذ الأدلة إما الإجماع أو الأخبار. لاختصاص الإجماع والذي هو دليل لبيان بفرض عدم أداء الوقف للخراب، أما إذا أدى للخراب فلا مانع من البيع ولا حرمة. وانصراف النصوص إلى غير هذه الصورة، يعني إلى غير صورة كون بقائه مؤديا لخرابه. المانع الثالث الآن، وأما الموقوف عليهم، يعني حق الموقوف عليهم، فالمفروض إذن الموجود منهم، يعني البطل الموجود آذن، فإذا أذن بالبيع إذن ما في منافاة بين البيع وحقه لأنه راضي. وأما البطن المعدوم صحيح ليس راضيا، سماح آخر الوقت مولانا. وأما البطن المعدوم صحيح ليس ناظرا ليس آذنا، لكن الولي قائم مقامه وقيام الناظر العام إما الحاكم الشرعي أو الخاص إذا كان في قيم على الوقف يقوم مقام البطن المعدوم. نعم قد يشكل، هذا ما بيناه، فيستثني المصنف مما ذكره كدليل على جواز البيع عند عدم المنفعة المعتد بها حالات ثلاث كان المفروض أن لا يذكرها هنا، يفرغ من الأدلة ثم يذكر بعد ذلك الاستثناءات. هو ذكر الاستثناءات بعدما فرغ من الدليل الأول، ثم يرجع للدليل الثاني، ثم يذكر الدليل الثالث. فلأجل ذلك قلنا لنفرغ من الدليل الأول ثم نذكر الاستثناءات، وإن كان حقها تذكر بعد تمامية جميع الأدلة. والحمد لله رب العالمين. حياكم الله، الله يحفظكم حفظكم الله ورعاكم مولانا. الله يرعاكم، كيفكم طيبين ان شاء الله بخير.